قبله شيء. وإذا قال لك أين الله، الجواب جواب الجارية، أين الله في السماء. إن شئت مع الإشارة لا تجبن خوفا من المعطلة، لا ينبغي أن تجبن، أنت في مقام البيان وقد أتيحت لك الفرصة لتبين منهج السلف الذي كان مهجورا. يجب أن تبين بكل شجاعة وصراحة، ولكن دون تهجم ودون المبالغة في تكفير خصومك، إنما يجب أن تبين. إن سئلت أين الله، يجب أن يكون الجواب في السماء. في السماء في بمعنى على، دون أن يكون ذلك تأويلا بل تفسير، لأن حروف الجر تتناوب. في السماء أي على السماء، فوق السماء، أو في تبقى على بابها، والسماء بمعنى العلو. أأمنتم من في السماء من في العلو. إذا قال لك قائل أين الله قلت في السماء، فقوله تعالى أأمنتم من في السماء ليس في ذلك أي غضاضة. وربما ذكر في بعض الروايات إن الجارية عندما قالت في السماء أنها أشارت، والجارية حكمت عليها المعطلة بأنها مختلة، حكموا عليها غيابيا هكذا من عند أنفسهم أنها كانت مختلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشهد لها بالإيمان، وهم يقولون مختلة لأنها خالفت مذهبهم، والقوم يتعصبون لمذهبهم دون تردد ودون التفات إلى صحة الدليل وعدم الصحة على خلاف مذهبهم. الجارية لا بأس أن نذكر شيئا من قصتها، وإن كانت القصة مكررة بالنسبة لطلاب العلم لاحتمال أن يكون في الحضور من لم يسمعها. الجارية كانت ترعى غنم أهلها عند جبل أحد، فأخذ الذئب شاة، فجاء مولاها فغضب عليها فلطمها في وجهها، ثم ندم أولا على اللطم، ثانيا كونه لطمها في وجهها لأن ضرب الوجه ممنوع شرعا. ولما ندم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام استشاره ليعتقها ليكون عتقها كفارة لما فعل، فطلبها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت فاختبرها بسؤالين اثنين ونجحت. السؤال الأول أين الله، قالت في السماء. السؤال الثاني من أنا، قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. النتيجة اعتقها فإنها مؤمنة، وكفى. اختبار عظيم ونجاح عظيم، والنتيجة واضحة. هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم. ولما لم تجد الأشاعرة سبيلا إلى رده من الناحية الإصطلاحية الناحية الصناعية، قالوا لا، الجارية كانت مختلة، ولذلك قالت لو كانت صحيحة العقل ما قالت. وأنتم تلاحظون عقلها أصح من عقولهم، لأن عقولهم شوشتها اصطلاحات علم الكلام والفلسفة والمنطق وتغيرت فطرهم، والجارية كانت على فطرتها. هذه القصة تصلح للاستدلال على دليل الفطرة، ليس لديها شيء إلا دليل الفطرة، لا هي دارسة ولا هي مختلطة بأهل العلم، كانت مختلطة بغنمها، ولكن لديها الفطرة. هذه بعض الأحاديث، والأحاديث كثيرة، بعض الأحاديث التي اختارها المؤلف وفيها الكفاية. وأما العطف فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص. كل عاقل مؤمن يعتقد بأن الله متصف بصفة الكمال بالجملة، ولو كان لا يعلم بالتفصيل الصفات التي تحفظونها أنتم، لكن بالجملة يشهد بأن الله كامل في ذاته ومتصف بجميع الكمالات ومنزه عن كل نقص. كل عاقل يعتقد هذا الاعتقاد. فالعلو المفروض الواو هذه تكون فاء، هذه الفاء يقال لها فاء الفصيحة. فإذا كان الأمر كذلك فالعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو، فوجب أن يثبت لله تعالى وأن تثبت لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده السفل. السفل نقص، العلو كمال. ومن يصف الله بأنه في الأرض في كل مكان وفي كل شيء وصفه بالسفل، لم يصفه بالكمال بل وصفه بالنقص من حيث لا يشعر، وهو في زعمه يريد أن ينزه. لو سألت المؤولة الأشاعرة والماتريدية ومن يتعاطف معهم لماذا هذا التأويل ولماذا هذا التعب، قالوا نريد تنزيه الله، لا نريد الخروج على الكتاب والسنة ولكن نريد أن ننزه الله. القصد طيب، لكن ليس كل قصد طيبا يوفق. القصد طيب والتصرف غير طيب، التصرف خطأ. إذا أردتم التنزيه اقرأوا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات الصفات ثم نفي المماثلة فيما أثبت. إذا لم تثبت الصفات فيما تنزي؟ ما معنى التنزيه وأنت نفتم في الصفات؟ أثبت الصفات أولا ثم انفي المماثلة بين صفاته وصفات خلقه كما أثبت له الذات ونفيت عنها المماثلة. والإثبات الذات أدى إلى التشبيه؟ الجواب لا. وأنتم تثبتون الذات على أي أساس؟ كما يليق بالله، ليست كذوات الخلق، كلام سليم. قولوا في الصفات، الصفات الواردة في الكتاب والسنة فهي ثابتة كما يليق بالله تعالى لا كصفات المخلوقين. هذا هو المنهج السليم الذي عليه سلف هذه الأمة. قال المؤلف رحمه الله وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية. الدلالة الضرورية، العلم الضروري هو الذي لو حاولت أن تدافع لا تستطيع. لو أردت أن تدافع علمك بأنك الآن في الليل لست في النهار، هل تستطيع أن تدافع وتدفع عن نفسك هذا العلم؟ لا، ضروري. معرفة الفطرة لعلو الله تعالى هكذا علم ضروري. يشهد لذلك حديث الجارية الذي تقدم الآن، فما من داع ولو كان معطلا أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، ولا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. أيما إنسان عامي جاهل متعلم عربي عجمي يريد أن يفزع إلى الله في نازلة نزلت به ويدعو الله ويستغيث بالله، لا يلتفت قلبه أبدا إلى أي، لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، إنما يتجه إلى العلو. هكذا فطر الله العباد على ذلك. والمشكلة كون الإنسان يحاول أن يخالف فطرته التي فطر الله عليها، يخالف لأنه درس فيما درس بأن الإشارة إلى العلو إن كانت مع اعتقاد أن الله بذاته في العلو كفر، ومع عدم هذا الاعتقاد فسق. هذا دين من؟ دين الهوى، مخالف للدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام تماما. لا تستصعبوا مثل هذا التعبير، وهذا شيء واقع قد يستصعب من لم يدرس، من لم يكتوي بنار التعطيل والنفس قد يستغرب ويستصعب، هل يوجد من يجرؤ على مثل هذا؟ لكن العقيدة مدونة في كتب القوم هكذا، والكتب اليوم مع هذا الانفتاح العظيم الذي نعيش فيه دخلت من باب الانفتاح وموجودة، إما للبيع في المكتبات أو في المكتبات العامة للمطالعة أو بأيدي الرجال، الكتب موجودة، ومن أراد أن يطلع نحن على استعداد لنطلع، والكتب موجودة لدينا التي تتحدث عن هذه العقيدة التي نصفها. يقول المؤلف رحمه الله: واسأل المصلين بما فيهم الأشاعرة. يقول الواحد منهم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ سبحان ربي الأعلى، من حكمة الرب سبحانه وتعالى أن شرع لنا هذا التسبيح في السجود. تضع جبهتك على الأرض لئلا يخطر بك خاطر شيطاني بأن الرب الذي تسجد له تحتك، لذلك وضعت جبهتك على الأرض. سبحان ربي الأعلى، إنما سجدت له على الأرض تواضعا وتذللا له، ولكنه ربي الأعلى. لم ينقل من أحد من بني آدم أنه قال سبحان ربي الأسفل إلا بشر المريسي من رؤساء المعتزلة قليل الحياة، هو الوحيد الذي أثر عنه أنه قال هذا الكلام، لأنه ليس في صلاة يعبث، ما له صلاة. الله المستعان، آمنا بالله، ثبتنا الله وإياكم على الإيمان. نعم اقرأ.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه.
وأما الإجماع
فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر. طمس على قلبه واشتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الإجماع. الإجماع الذي لا خلاف فيه أنه حجة إجماع الصحابة، وما أسند أو استند إلى إجماع الصحابة، فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة، الأئمة الأربعة وغيرهم، إذا أطلق لفظة الأئمة يدخل دخولا أوليا الأربعة ثم غيرهم من في طبقتهم، أجمعوا جميعا على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر يحتمل معنيين، لكن المعنى المقصود هو الغالب. ومن أراد أن يطلع على أقوال هؤلاء الأئمة بدءا من الصحابة إلى وقت ظهور شيخ الإسلام ابن تيمية، عليه أن يدرس في الحموية الكبرى ثم في معارج القبول للحافظ الحكمي، تجدون أقوالا كلها كأنها خرجت من مدرسة واحدة، كأنهم تخرجوا جميعا من مدرسة واحدة، الصحابة والتابعون وتابع التابعين بما في ذلكم الأئمة، أجمعوا كلهم على ذلك. ممن روى الإجماع الأوزاعي ومحمد بن الحسن سهل أبي حنيفة، وابن البر إمام أهل المغرب، والإمام ابن تيمية، هؤلاء رووا الإجماع. الأوزاعي اختار الشيخ من بينهم الأوزاعي، الإمام الأوزاعي من أقران مالك، عندما كان مالك رحمه الله إماما بالحجاز الأوزاعي كان إماما بالشام، وسفيان الثوري كان إماما بالعراق، والليث بن سعد بمصر. يقول شيخ الإسلام كما ستقرؤون إن شاء الله وربما قرأتم في الحموية الكبرى: هؤلاء أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. ونقل كلامهم ووفياتهم، ارجعوا إلى هذا الكتاب كتيب صغير، إذا طبع وحده لا يتجاوز لا يبلغ 100 صفحة، ولكنه كتاب عظيم، عظيم العلم، عظيم الفائدة. يقول الأوزاعي: كنا، ينبغي أن تكون هنا شرطة بين كنا وبين نقول، هذه الجملة الحالية جملة مهمة، هي بيت القصيد في هذه العبارة. كنا والتابعون متوافرون نقول، فرق بين أن يقول كنا نقول وبين أن يقول كنا والتابعون متوافرون نقول. هذه الجملة تفيد بأنهم كانوا يقولون في حال توافر ووجود التابعين بكثرة. ماذا يقولون؟ وهو من أتباع التابعين كما تعلمون، من أتباع التابعين، يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. هذا كلام الإمام الأوزاعي. ومحمد بن الحسن يقول: أجمع أهل المشرق والمغرب على ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف في مسألة أجمع عليها الصحابة والتابعون وتابع التابعين وهي ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والفطرة. صفة العلو ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة والعافية. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الملاحظات لبعض السائلين. الله أعلم. من الصعب قراءة هذه النشرة. سبق لنا أن قرأناها وأجبنا عليها، ولكن الشيء الذي تجدد أن بعض الزائرين قال لي إنهم عملا بما جاء في هذه النشرة أنهم طبعوا منها كمية فوزعوها في مسجد أو في المساجد السبع أو في مسجد القبلتين. أشك مني. والرواية ملخصها لا نستطيع أن نقرأها كلها، أن فتاة مرضت وعجز الأطباء عن علاجها، وفي النهاية رأت في منامها كما تقول الرواية الست زينب الست زينب التي رؤيت في هذه الرؤيا هي شيطانية، ليست زينب الإنسية أو زينب بنت محمد أو زينب الإنسية أي زينب، إنما هي شيطانية. الشيطان الله سبحانه وتعالى امتحن بني آدم بالشيطان، يتشكل الشيطان، يأتيك بصورة زينب وبصورة زيد وبصورة كلب بصورة أسد بصورة، يجيك بأي صورة. ممكن أن يأتي فيقول لمن لا يعرف صفات رسول الله عليه الصلاة والسلام ونعته، يمكن أن يقول له أنا رسول الله ولا يبالي لأنه لا يستحي. يمكن أن يقول لك أنا ربك. كل هذا واقع من الشيطان. هذه الفتاة رأت في المنام إن زينب جعلت في فمها مادة من المواد. القصة تقول قطران، ما أدري لماذا اختاروا هذا القطران، فشفاها الله. وكتبت القصة على أن من أنها توزع. الفقير إذا صدقها وقام بتوزيعها يحصل له غنى بعد 13 يوما، وهكذا كل المحتاجين. تذكر إن عاملا أبى أن يصدق ولم يوزع، عامل فأخرج من العمل مسكين لأنه لم يصدقها ولم يوزعها. لذلك الزوار لما جاءوا هنا، والقصة جاءت من القاهرة، وزعوها هنا، كتبوا فوزعوا هنا في مسجد القبلتين أو في المساجد السبعة. هذه الرواية صورة مصغرة من تلك الروايات التي كانوا يزعمون أنها تخرج من خادم الروضة، كانت توزع في العالم كله. من كتبها وصدقها له كذا وكذا، ومن لم يصدق ولم يوزع عليه كذا وكذا. هذه الرواية توقع الإنسان في تصديق الكاهن، لأن الذي يعلم أن فلانا يحصل له الغنى بعد 13 يوما بعد 13 سنة أو أسبوع أو شهر، الذي يعلم ذلك هو الله وحده. إذا زعمت القصة أن من صدقها فكتبها فوزعها يحصل له كذا وكذا، ومن لم يفعل يحصل عليه كذا وكذا، من صدق ذلك كالذي يصدق كاهنا. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من تصديق الكاهن، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله مجرد سؤال فلم يصدق، مجرد سؤال لا تقبل له صلاة 40 يوما. ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ما هو؟ القرآن. القرآن ماذا يقول؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هكذا يقول القرآن. من صدق، من يصدق هؤلاء يكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يؤمن بهم أنهم يعلمون الغيب، وفي ذلك تكذيب لكلام الله تعالى. إذن القصة باطلة، ومضمونها دعوة إلى الكفر، إلى معرفة أو دعوة معرفة علم الغيب، فلا يجوز تصديقها بل يجب تكذيبها. الملاحظة الثانية أحد الذين يحضرون هذا الدرس ناقشني فيما سماه بالنصيحة، نصيحة دينية في مسألة الإشارة التي دائما نكررها ولا نزال نشير، فيقول ينبغي أن تترك هذا الكلام لأن إباحة الإشارة عندما تذكر إصبعين من أصابع الرحمن هكذا، والإشارة إلى السماء وغير ذلك دعوة إلى التشبيه. كتب رسالة يستشكل فيها ويعاتب فيها، وأنا عذرته لأني أدركت من كتابه لأنه يجهل الموضوع جهلا، بدليل أنه صدق رواية الشهرستاني الذي ذكرنا قبل قليل استدل بها. يقول ألا تعلم بأن الإمام مالك حكم على من أشار إلى السماء بأن إصبعه تقطع؟ الجواب، الإمام مالك ينزه من أن يصدر الحكم، نزيده علما بأن الفرية ليست على مالك فقط بل على مالك والإمام أحمد معا. راجع الشهرستاني في الملل والنحل. الشيء الثاني يقول الله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، يضع الآية في غير موضعها، وهذا فيه قول في كتاب الله تعالى بغير علم. والآية إنما تعني المشركين الذين يشبهون المخلوقين بالخالق فيعبدونهم كما يعبدون الله، لأن من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله شبه المخلوق بالخالق، جعل لله أشباها وأمثالا ومعبودين يعلمون كعلمه ويقدرون كقدرته. هذا معنى الآية بالاختصار. ثم أدعو هذا السائل ومن يريد أن يستفيد معه أن يقرأ حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى في باب قوله تعالى ولتثنى على عيني، وكان الله سميعا بصيرا، ليجد هناك كلام أهل العلم أبو هريرة يروي إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية وضع يده على أذنه وعينه، وكان أبو هريرة إذا حدث يقول هكذا، يضع إبهامه على أذنه والسباحة على عينه. يقول البيهقي ذلك لإثبات حقيقة السمع والبصر، لأن بعض أهل الكلام يرون معنى السمع والبصر العلم، لينفي هذا المعنى ويثبت لله حقيقة السمع والبصر. هكذا يضع إبهامه على أذنه والسباحة أو السبابة، وقالوا له المسبحة، على عينه. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الدجال في هذا الباب نفسه ولتثنى على عيني. الحديث جاء هنا بالمناسبة، أنا ذكرت في صفات الإلهية إن الكتاب في باب ذكر الدجال، وهذا خطأ عند الترقين. من عنده هذا الكتاب، الحديث في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى ولتثنى على عيني. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول عبد الله بن عمر ذكر عنده الدجال بما له من الأمور الخارقة للعادة، قال لهم إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، أشار إلى عيني، وإن الدجال أعور العين اليمنى. هذه الإشارة تأكيد وتأكيد إثبات العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق به، لا كأعيننا، لأن المذكور في القرآن إما بالإفراد ولتثنى على عيني، هنا المضاف المفرد المضاف أعم من أن يكون يراد به واحد، كما تقول نعمة الله نعم، وفي قوله تعالى تجري بأعيننا إنما جمعت العين هنا لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة أعيننا. وهل نا يدل، هذا الضمير يدل على الكثرة؟ إنا نحن نزلنا، إنا نحن نزلنا، إنا أنزلنا، هذا الضمير على ما يدل على العظمة لا على الكثرة. كذلك العين، هذا المعنى كله يوضح الحديث بتلك الإشارة، إثبات عينين لله تعالى. هذا دليل أهل السنة خاطبة استنكار هذا المعنى. كذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب على المنبر ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قبضته هكذا ثم بصر. إذا كان في نفسك شيء من عقيدة الأشاعرة أو كنت متعاطفا معهم أو ما تريديا، يجب أن تحسن السؤال، حسن السؤال نصف العلم. نصيحتي بهذه المناسبة للشباب، إذا ناقشتم وتكلمتم اتركوا لأنفسكم باب الرجعة مفتوح، حتى إذا شرح الله صدرك يوما ما وفهمت الحق فيما تنكر الآن يسهل عليك أن ترجع، لأن باب الرجعة مفتوح، لا تغلق على نفسك باب الرجعة. هذا الكلام يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام إذا أحببت فأحبب هونا، وإذا كرهت فكره هونا، لا تبالغ، لا تقول أنت مشبه وأنت تدعو إلى التشبيه، إذا شرح الله صدرك يوما ما وأثبتت هذه الصفة وهذه الإشارة وآمنت بها، ماذا تقول عند ذلك؟ ألست تندم على مثل هذه العبارات النابية؟ لا ينبغي. طالب علم له أن يسأل، له أن يناقش، ولكن بكل احترام وبعبارات لائقة. أدعو هذا السائل إلى أن يأخذ المجلد 17 طبعة مصطفى باب الحلبي من فتح الباري في كتاب التوحيد في البابين المذكورين، يقرأ هناك كلام أهل العلم لعل الله يشرح صدره. سئل الحافظ ابن حجر هل يصنع تالي هذا الحديث كما صنع النبي؟ انتبهوا للجواب. هل كل من يقرأ هذا الحديث يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام بالإشارة؟ قال فصل لنا بعض الملاحظات على تفسير رقم 2 أما رقم 1 فيقول إن حضر عنده من يتفق معه في المعتقد وأراد التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام له أن يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، أي يشير، لكنه يتحفظ إذا كان هناك مشبهة. الأولى عدم الإشارة لئلا تأخذ المشبهة من ذلك التأييد لمذهبهم التشبيه. وأنا أقول المقام مقام البيان، إلى متى نخفي الحق عن المشبهة؟ بل يجب أن نبين للمشبهة أن ما هم عليه باطل وأن هذه الإشارة لا تدل على التشبيه، وإنه لا يوجد في الكتاب والسنة نصوص لا فعلية ولا قولية ولا إقرارية توهم التشبيه. عند من فهمها فهما صحيحا يجب أن نفهم منها أنها لا توهم التشبيه. ابن حجر يشير حفظه الله ورحمه وعفى عنه إلى قول صاحب جوهرة التوحيد وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذه عقيدة الأشاعرة. ونحن نقول لا يوجد في الكتاب والسنة نص يوهم التشبيه، ووهم التشبيه إنما جاء من سوء الفهم. أما النص من حيث هو لا يوهم باطلا، لأن التشبيه كفر، معنى ذلك بعد النصوص توهم الكفر بظاهرها حتى تؤول، وهذا باطل. وعلى كل أدعو لصاحب هذه النصيحة التوفيق والسداد، وأن يوفق ليرجع إلى المرجع الذي ذكرنا له، فما أطلب منه بعد قراءته وانشراح صدره بهذا الحق أن يكتب لي نصيحة أخرى لأعرف وأطمئن إلى أنه استفاد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
السلام أيها القارئ الكريم، أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء، علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مخترقا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية والتي لا ينفك عنها، وأنه مستوٍ على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقوله ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف قد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو خالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نشه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة فهو أئمتها. انتهى.
الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على رسولك الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ووفقنا وإياه: تنبيه الثالث. اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن أو كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيه، انتبه من هنا، أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية. كلمة ذاتية اجعلها بين قوسين: معية حقيقية ذاتية تليق به سبحانه وتعالى وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته، اجعل كلمة بذاته أيضا بين قوسين، بل هو العلي بذاته وصفاته، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا نص ما كان يكتب فضيلة الشيخ محمد العثيمين لبعض طلبته في بعض المجالس، فهم بعض الطلاب، بعض طلبة الشيخ، من قوله ذاتية فهما خاطئا. ولما شاع هذا بين الناس لأن الشيخ يقول بأن معية الله تعالى ذاتية، أراد الشيخ أن يبين مراده بذاتية، وأنه لم يرد بقوله ذاتية أن الله سبحانه وتعالى مختلط بخلقه بذاته وحال في أمكنتهم بذاته في الأرض. ويقول الشيخ أراد بقوله ذاتية أن تلك المعية حقيقية. وصرح الشيخ فيما كتب عنه الطلاب طلبته فيما ذكر، ذكر أن المعية ذاتية وأن العلو ذاتي، ولم يستطع الطلاب أن يهضموا هذا المعنى الجمع بين المعية الذاتية وبين العلو الذاتي. لذلك رأى الشيخ، زادنا الله وإياه من التوفيق والإنصاف، رأى من الواجب أن يحذف كلمة ذاتية، معية ذاتية، لأن الكلمة وإن لم يرد بها هو أن الله تعالى حال بذاته في أمكنة المخلوقين ومختلط بهم، وإنما أراد كما صرح أن المعية حقيقية له شيء. وإذا قال لك أين الله، الجواب جواب الجارية، أين الله في السماء. إن شئت مع الإشارة لا تجبن خوفا من المعطلة، لا ينبغي أن تجبن، أنت في مقام البيان وقد أتيحت لك الفرصة لتبين منهج السلف الذي كان مهجورا. يجب أن تبين بكل شجاعة وصراحة، ولكن دون تهجم ودون المبالغة في تكفير خصومك، إنما يجب أن تبين. إن سئلت أين الله، يجب أن يكون الجواب في السماء. في السماء في بمعنى على، دون أن يكون ذلك تأويلا بل تفسير، لأن حروف الجر تتناوب. في السماء أي على السماء، فوق السماء، أو في تبقى على بابها، والسماء بمعنى العلو. أأمنتم من في السماء من في العلو؟ إذا قال لك قائل أين الله قلت في السماء، فقوله تعالى أأمنتم من في السماء ليس في ذلك أي غضاضة. وربما ذكر في بعض الروايات إن الجارية عندما قالت في السماء أنها أشارت، والجارية حكمت عليها المعطلة بأنها مختلة، حكموا عليها غيابيا هكذا من عند أنفسهم أنها كانت مختلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشهد لها بالإيمان وهم يقولون مختلة، لأنها خالفت مذهبهم، والقوم يتعصبون لمذهبهم دون تردد ودون التفات إلى صحة الدليل وعدم الصحة على خلاف مذهبهم. الجارية لا بأس أن نذكر شيئا من قصتها، وإن كانت القصة مكررة بالنسبة لطلاب العلم لاحتمال أن يكون في الحضور من لم يسمعها. الجارية كانت ترعى غنم أهلها عند جبل أحد، فأخذ الذئب شاة، فجاء مولاها فغضب عليها فلطمها، لطمها في وجهها، ثم ندم أولا على اللطم، ثانيا كونه لطمها في وجهها لأن ضرب الوجه ممنوع شرعا. ولما ندم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام استشاره ليعتقها ليكون عتقها كفارة لما فعل، فطلبها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت فاختبرها بسؤالين اثنين ونجحت. السؤال الأول أين الله، قالت في السماء. السؤال الثاني من أنا، قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. النتيجة اعتقها فإنها مؤمنة، وكفى. اختبار عظيم ونجاح عظيم، والنتيجة واضحة. هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم. ولما لم تجد الأشاعرة سبيلا إلى رده من الناحية الإصطلاحية الناحية الصناعية، قالوا لا، الجارية كانت مختلة، ولذلك قالت، لو كانت صحيحة العقل ما قالت. وأنتم تلاحظون عقلها أصح من عقولهم، لأن عقولهم شوشتها اصطلاحات علم الكلام والفلسفة والمنطق وتغيرت فطرهم، والجارية كانت على فطرتها. هذه القصة تصلح للاستدلال على دليل الفطرة، ليس لديها شيء إلا دليل الفطرة، لا هي دارسة ولا هي مختلطة بأهل العلم، كانت مختلطة بغنمها، ولكن لديها الفطرة. هذه بعض الأحاديث، والأحاديث كثيرة، بعض الأحاديث التي اختارها المؤلف وفيها الكفاية. وأما العطف فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص. كل عاقل مؤمن يعتقد بأن الله متصف بصفة الكمال بالجملة، ولو كان لا يعلم بالتفصيل الصفات التي تحفظونها أنتم، لكن بالجملة يشهد بأن الله كامل في ذاته ومتصف بجميع الكمالات ومنزه عن كل نقص. كل عاقل يعتقد هذا الاعتقاد. فالعلو المفروض الواو هذه تكون فاء، هذه الفاء يقال لها فاء الفصيحة. فإذا كان الأمر كذلك فالعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو، فوجب أن يثبت لله تعالى وأن تثبت لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده السفل. السفل نقص، العلو كمال. ومن يصف الله بأنه في الأرض في كل مكان وفي كل شيء وصفه بالسفل، لم يصفه بالكمال بل وصفه بالنقص من حيث لا يشعر، وهو في زعمه يريد أن ينزه. لو سألت المؤولة الأشاعرة والماتريدية ومن يتعاطف معهم لماذا هذا التأويل ولماذا هذا التعب، قالوا نريد تنزيه الله، لا نريد الخروج على الكتاب والسنة ولكن نريد أن ننزه الله. القصد طيب، لكن ليس كل قصد طيبا يوفق. القصد طيب والتصرف غير طيب، التصرف خطأ. إذا أردتم التنزيه اقرأوا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات الصفات ثم نفي المماثلة فيما أثبت. إذا لم تثبت الصفات فيما تنزي؟ ما معنى التنزيه وأنت نفس تنفي الصفات؟ أثبت الصفات أولا ثم انفي المماثلة بين صفاته وصفات خلقه، كما أثبت له الذات ونفيت عنها المماثلة. وأن إثبات الذات أدى إلى التشبيه؟ الجواب لا. وأنتم تثبتون الذات على أي أساس؟ كما يليق بالله، ليست كذوات الخلق، كلام سليم. قولوا في الصفات، الصفات الواردة في الكتاب والسنة فهي ثابتة كما يليق بالله تعالى لا كصفات المخلوقين. هذا هو المنهج السليم الذي عليه سلف هذه الأمة. قال المؤلف رحمه الله: وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية. الدلالة الضرورية، العلم الضروري هو الذي لو حاولت أن تدافع لا تستطيع. لو أردت أن تدافع علمك بأنك الآن في الليل لست في النهار، هل تستطيع أن تدافع وتدفع عن نفسك هذا العلم؟ لا، ضروري. معرفة الفطرة لعلو الله تعالى هكذا علم ضروري. يشهد لذلك حديث الجارية الذي تقدم الآن. فما من داع ولو كان معقلا أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، ولا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. أيما إنسان عامي جاهل متعلم عربي عجمي يريد أن يفزع إلى الله في نازلة نزلت به ويدعو الله ويستغيث بالله، لا يلتفت قلبه أبدا إلى أي، لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، إنما يتجه إلى العلو. هكذا فطر الله العباد على ذلك. والمشكلة كون الإنسان يحاول أن يخالف فطرته التي فطر الله عليها، يخالف لأنه درس فيما درس بأن الإشارة إلى العلو إن كانت مع اعتقاد أن الله بذاته في العلو كفر، ومع عدم هذا الاعتقاد فسق. هذا دين من؟ دين الهوى، مخالف للدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام تماما. لا تستصعبوا مثل هذا التعبير، وهذا شيء واقع قد يستصعب من لم يدرس، من لم يكتوي بنار التعطيل والنفس قد يستغرب ويستصعب، هل يوجد من يجرؤ على مثل هذا؟ لكن العقيدة مدونة في كتب القوم هكذا، والكتب اليوم مع هذا الانفتاح العظيم الذي نعيش فيه دخلت من باب الانفتاح وموجودة، إما للبيع في المكتبات أو في المكتبات العامة للمطالعة أو بأيدي الرجال، الكتب موجودة، ومن أراد أن يطلع نحن على استعداد لنطلع، والكتب موجودة لدينا التي تتحدث عن هذه العقيدة التي نصفها. يقول المؤلف رحمه الله: واسأل المصلين بما فيهم الأشاعرة. يقول الواحد منهم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ سبحان ربي الأعلى، من حكمة الرب سبحانه وتعالى أن شرع لنا هذا التسبيح في السجود. تضع جبهتك على الأرض لئلا يخطر بك خاطر شيطاني بأن الرب الذي تسجد له تحتك، لذلك وضعت جبهتك على الأرض سبحان ربي الأعلى. إنما سجدت له على الأرض تواضعا وتذللا له، ولكنه ربي الأعلى. لم ينقل من أحد من بني آدم أنه قال سبحان ربي الأسفل إلا بشر المريسي من رؤساء المعتزلة قليل الحياة، هو الوحيد الذي أثر عنه أنه قال هذا الكلام، لأنه ليس في صلاة يعبث، ما له صلاة. الله المستعان، آمنا بالله، ثبتنا الله وإياكم على الإيمان. نعم اقرأ.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه.
وأما الإجماع
فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم.
غير واحد.
وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. فمحال أن يقع في مثل ذلك خلاف. وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر. طمس على قلبه واشتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الإجماع. الإجماع الذي لا خلاف فيه أنه حجة إجماع الصحابة، وما أسند أو استند إلى إجماع الصحابة، فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة، الأئمة الأربعة وغيرهم، إذا أطلق لفظة الأئمة يدخل دخولا أوليا الأربعة، ثم غيرهم من في طبقتهم، أجمعوا جميعا على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر يحتمل معنيين، لكن المعنى المقصود هو الغالب. ومن أراد أن يطلع على أقوال هؤلاء الأئمة بدءا من الصحابة إلى وقت ظهور شيخ الإسلام ابن تيمية، عليه أن يدرس في الحموية الكبرى، ثم في معارج القبول للحافظ الحكمي، تجدون أقوالا كلها كأنها خرجت من مدرسة واحدة، كأنهم تخرجوا جميعا من مدرسة واحدة، الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين بما في ذلكم الأئمة، أجمعوا كلهم على ذلك. ممن روى الإجماع الأوزاعي ومحمد بن الحسن سهل أبي حنيفة، وابن البر إمام أهل المغرب، والإمام ابن تيمية، هؤلاء رووا الإجماع. الأوزاعي اختار الشيخ من بينهم الأوزاعي، الإمام الأوزاعي من أقران مالك، عندما كان مالك رحمه الله إماما بالحجاز، الأوزاعي كان إماما بالشام، وسفيان الثوري كان إماما بالعراق، والليث بن سعد بمصر. يقول شيخ الإسلام كما ستقرؤون إن شاء الله وربما قرأتم في الحموية الكبرى: هؤلاء أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. ونقل كلامهم ووفياتهم، ارجعوا إلى هذا الكتاب كتيب صغير، إذا طبع وحده لا يتجاوز لا يبلغ 100 صفحة، ولكنه كتاب عظيم، عظيم العلم، عظيم الفائدة. يقول الأوزاعي: كنا، ينبغي أن تكون هنا شرطة بين كنا وبين نقول، هذه الجملة الحالية جملة مهمة، هي بيت القصيد في هذه العبارة. كنا والتابعون متوافرون نقول، فرق بين أن يقول كنا نقول وبين أن يقول كنا والتابعون متوافرون نقول. هذه الجملة تفيد بأنهم كانوا يقولون في حال توافر ووجود التابعين بكثرة. ماذا يقولون؟ وهو من أتباع التابعين كما تعلمون، من أتباع التابعين، يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. هذا كلام الإمام الأوزاعي. ومحمد بن الحسن يقول: أجمع أهل المشرق والمغرب على ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف في مسألة أجمع عليها الصحابة والتابعون وتابع التابعين، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والفطرة. صفة العلو ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة والعافية. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الملاحظات لبعض السائلين. الله أعلم. من الصعب قراءة هذه النشرة. سبق لنا أن قرأناها وأجبنا عليها، ولكن الشيء الذي تجدد أن بعض الزائرين قال لي إنهم عملا بما جاء في هذه النشرة أنهم طبعوا منها كمية فوزعوها في مسجد أو في المساجد السبع أو في مسجد القبلتين. أشك مني. والرواية ملخصها لا نستطيع أن نقرأها كلها، أن فتاة مرضت وعجز الأطباء عن علاجها، وفي النهاية رأت في منامها كما تقول الرواية الست زينب الست زينب التي رؤيت في هذه الرؤيا هي شيطانية، ليست زينب الإنسية أو زينب بنت محمد أو زينب الإنسية أي زينب، إنما هي شيطانية. الشيطان الله سبحانه وتعالى امتحن بني آدم بالشيطان، يتشكل الشيطان يأتيك بصورة زينب وبصورة زيد وبصورة كلب بصورة أسد بصورة يجيك بأي صورة، ممكن أن يأتي فيقول لمن لا يعرف صفات رسول الله عليه الصلاة والسلام ونعته، يمكن أن يقول له أنا رسول الله ولا يبالي لأنه لا يستحي، يمكن أن يقول لك أنا ربك. كل هذا واقع من الشيطان. هذه الفتاة رأت في المنام إن زينب جعلت في فمها مادة من المواد. القصة تقول قطران، ما أدري لماذا اختاروا هذا القطران، فشفاها الله. وكتبت القصة على أن من أنها توزع، الفقير إذا صدقها وقام بتوزيعها يحصل له غنى بعد 13 يوما، وهكذا كل المحتاجين. تذكر إن عاملا أبى أن يصدق ولم يوزع، عامل فأخرج من العمل مسكين لأنه لم يصدقها ولم يوزعها. لذلك الزوار لما جاءوا هنا، والقصة جاءت من القاهرة، وزعوها هنا، كتبوا فوزعوا هنا في مسجد القبلتين أو في المساجد السبعة. هذه الرواية صورة مصغرة من تلك الروايات التي كانوا يزعمون أنها تخرج من خادم الروضة، كانت توزع في العالم، في العالم كله. من كتبها وصدقها له كذا وكذا، ومن لم يصدق ولم يوزع عليه كذا وكذا. هذه الرواية توقع الإنسان في تصديق الكاهن، لأن الذي يعلم أن فلانا يحصل له الغنى بعد 13 يوما، بعد 13 سنة أو أسبوع أو شهر، الذي يعلم ذلك هو الله وحده. إذا زعمت القصة أن من سبقها فكتبها فوزعها يحصل له كذا وكذا، ومن لم يفعل يحصل عليه كذا وكذا، من صدق ذلك كالذي يصدق كاهنا. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من تصديق الكاهن، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله مجرد سؤال فلم يصدق، مجرد سؤال لا تقبل له صلاة 40 يوما. ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ما هو؟ القرآن. القرآن ماذا يقول؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هكذا يقول القرآن. من صدق، من يصدق هؤلاء يكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يؤمن بهم أنهم يعلمون الغيب، وفي ذلك تكذيب لكلام الله تعالى. إذن القصة باطلة، ومضمونها دعوة إلى الكفر، إلى معرفة أو دعوة معرفة علم الغيب، فلا يجوز تصديقها بل يجب تكذيبها. الملاحظة الثانية أحد الذين يحضرون هذا الدرس ناقشني فيما سماه بالنصيحة، نصيحة دينية في مسألة الإشارة التي دائما نكررها ولا نزال نشير، فيقول ينبغي أن تترك هذا الكلام لأن إباحة الإشارة عندما تذكر إصبعين من أصابع الرحمن هكذا، والإشارة إلى السماء وغير ذلك دعوة إلى التشبيه. كتب رسالة يستشكل فيها ويعاتب فيها، وأنا عذرته لأني أدركت من كتابه لأنه يجهل الموضوع جهلا، بدليل أنه صدق رواية الشهرستاني الذي ذكرنا قبل قليل استدل بها. يقول ألا تعلم بأن الإمام مالك حكم على من أشار إلى السماء بأن إصبعه تقطع؟ الجواب، الإمام مالك ينزه من أن يصدر الحكم، نزيده علما بأن الفرية ليست على مالك فقط بل على مالك والإمام أحمد معا، راجع الشهرستاني في الملل والنحل. الشيء الثاني يقول الله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، يضع الآية في غير موضعها، وهذا فيه قول في كتاب الله تعالى بغير علم. والآية إنما تعني المشركين الذين يشبهون المخلوقين بالخالق فيعبدونهم كما يعبدون الله، لأن من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله شبه المخلوق بالخالق، جعل لله أشباها وأمثالا ومعبودين يعلمون كعلمه ويقدرون كقدرته، هذا معنى الآية بالاختصار. ثم أدعو هذا السائل ومن يريد أن يستفيد معه أن يقرأ حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى ولتثنى على عيني، وكان الله سميعا بصيرا، ليجد هناك كلام أهل العلم أبو هريرة يروي إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية وضع يده على أذنه وعينه، وكان أبو هريرة إذا حدث يقول هكذا، يضع إبهامه على أذنه والسباحة على عينه. يقول البيهقي ذلك لإثبات حقيقة السمع والبصر، لأن بعض أهل الكلام يرون معنى السمع والبصر العلم، لينفي هذا المعنى ويثبت لله حقيقة السمع والبصر. هكذا يضع إبهامه على أذنه والسباحة أو السبابة، وقالوا له المسبحة، على عينه. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الدجال في هذا الباب نفسه ولتثنى على عيني، الحديث جاء هنا. بالمناسبة أنا ذكرت في صفات الإلهية إن الكتاب في باب ذكر الدجال، وهذا خطأ عند الترقيم، من عنده هذا الكتاب، الحديث في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى ولتثنى على عيني. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول عبد الله بن عمر ذكر عنده الدجال بما له من الأمور الخارقة للعادة، قال لهم إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، أشار إلى عيني، وإن الدجال أعور العين اليمنى. هذه الإشارة تأكيد وتأكيد إثبات العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق به، لا كأعيننا، لأن المذكور في القرآن إما بالإفراد ولتثنى على عيني، هنا المضاف المفرد المضاف أعم من أن يكون يراد به واحد، كما تقول نعمة الله نعم، وفي قوله تعالى تجري بأعيننا، إنما جمعت العين هنا لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة أعيننا. وهل نا يدل هذا الضمير يدل على الكثرة؟ إنا نحن نزلنا، إنا نحن نزلنا، إنا أنزلنا، هذا الضمير على ما يدل على العظمة لا على الكثرة. كذلك العين، هذا المعنى كله يوضح الحديث بتلك الإشارة، إثبات عينين لله تعالى، هذا دليل أهل السنة خاطبة. استنكار هذا المعنى كذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب على المنبر ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قبضته هكذا ثم بصر. إذا كان في نفسك شيء من عقيدة الأشاعرة أو كنت متعاطفا معهم أو ما تريديا، يجب أن تحسن السؤال، حسن السؤال نصف العلم. نصيحتي بهذه المناسبة للشباب، إذا ناقشتم وتكلمتم اتركوا لأنفسكم باب الرجعة مفتوح، حتى إذا شرح الله صدرك يوما ما وفهمت الحق فيما تنكر الآن يسهل عليك أن ترجع، لأن باب الرجعة مفتوح، لا تغلق على نفسك باب الرجعة. هذا الكلام يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام إذا أحببت فأحبب هونا، وإذا كرهت فكره هونا، لا تبالغ، لا تقول أنت مشبه وأنت تدعو إلى التشبيه، إذا شرح الله صدرك يوما ما وأثبتت هذه الصفة وهذه الإشارة وآمنت بها، ماذا تقول عند ذلك؟ ألست تندم على مثل هذه العبارات النابية؟ لا ينبغي. طالب علم له أن يسأل، له أن يناقش، ولكن بكل احترام وبعبارات لائقة. أدعو هذا السائل إلى أن يأخذ المجلد 17 طبعة مصطفى باب الحلبي من فتح الباري في كتاب التوحيد في البابين المذكورين، يقرأ هناك كلام أهل العلم لعل الله يشرح صدره. سئل الحافظ ابن حجر هل يصنع تالي هذا الحديث كما صنع النبي؟ انتبهوا للجواب. هل كل من يقرأ هذا الحديث يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام بالإشارة؟ قال فصل لنا بعض الملاحظات على تفسير رقم 2 أما رقم 1 فيقول إن حضر عنده من يتفق معه في المعتقد وأراد التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام له أن يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، أي يشير، لكنه يتحفظ إذا كان هناك مشبهة. الأولى عدم الإشارة لئلا تأخذ المشبهة من ذلك التأييد لمذهبهم التشبيه. وأنا أقول المقام مقام البيان، إلى متى نخفي الحق عن المشبهة؟ بل يجب أن نبين للمشبهة أن ما هم عليه باطل وأن هذه الإشارة لا تدل على التشبيه، وإنه لا يوجد في الكتاب والسنة نصوص لا فعلية ولا قولية ولا إقرارية توهم التشبيه. عند من فهمها فهما صحيحا يجب أن نفهم منها أنها لا توهم التشبيه. ابن حجر يشير حفظه الله ورحمه وعفى عنه إلى قول صاحب جوهرة التوحيد وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذه عقيدة الأشاعرة. ونحن نقول لا يوجد في الكتاب والسنة نص يوهم التشبيه، ووهم التشبيه إنما جاء من سوء الفهم. أما النص من حيث هو لا يوهم باطلا، لأن التشبيه كفر، معنى ذلك بعد النصوص توهم الكفر بظاهرها حتى تؤول، وهذا باطل. وعلى كل أدعو لصاحب هذه النصيحة التوفيق والسداد، وأن يوفق ليرجع إلى المرجع الذي ذكرنا له، كما أطلب منه بعد قراءته وانشراح صدره بهذا الحق أن يكتب لي نصيحة أخرى لأعرف وأطمئن إلى أنه استفاد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
ألم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مخترقا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية والتي لا ينفك عنها، وأنه مستوٍ على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقوله ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف قد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نشه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ظالم إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة وأئمتها. انتهى.
الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على رسولك الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ووفقنا وإياه: تنبيه الثالث. اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن أو كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيه، انتبه من هنا، أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية. كلمة ذاتية اجعلها بين قوسين: معية حقيقية ذاتية تليق به سبحانه وتعالى وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته. اجعل كلمة بذاته أيضا بين قوسين: بل هو العلي بذاته وصفاته، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوي على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا نص ما كان يكتب فضيلة الشيخ محمد العثيمين لبعض طلبته في بعض المجالس، فهم بعض الطلاب، بعض طلبة الشيخ، من قوله ذاتية فهما خاطئا. ولما شاع هذا بين الناس لأن الشيخ يقول بأن معية الله تعالى ذاتية، أراد الشيخ أن يبين مراده بذاتية، وأنه لم يرد بقوله ذاتية أن الله سبحانه وتعالى مختلط بخلقه بذاته وحال في أمكنتهم بذاته في الأرض. ويقول الشيخ أراد بقوله ذاتية أن تلك المعية حقيقية. وصرح الشيخ فيما كتب عنه الطلاب طلبته فيما ذكر، ذكر أن المعية ذاتية وأن العلو ذاتي، ولم يستطع الطلاب أن يهضموا هذا المعنى الجمع بين المعية الذاتية وبين العلو الذاتي. لذلك رأى الشيخ، زادنا الله وإياه من التوفيق والإنصاف، رأى من الواجب أن يحذف كلمة ذاتية، معية ذاتية، لأن الكلمة وإن لم يرد بها هو أن الله تعالى حال بذاته في أمكنة المخلوقين ومختلط بهم، وإنما أراد كما صرح أن المعية حقيقية